الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فصاعدا امبارح قلنا فثلاثة أحجار أبكار وغسل البول بالماء والغائط وكذا الغائط تغسل البول بالماء والغائط مع التعدي وإلا فثلاثة أحجار أبكار أو بعد طهارتها فصاعدا. فصاعدا رجع إلى ثلاثة, ثلاثة أحجار فصاعدا. يعني شو فصاعدا؟ بتضلك تستعمل أحجار حتى يحصل النقاء. إذا حصل بالثلاثة كفى, إذا حصل قبل الثلاثة بتكمل إلى الثلاثة. المطلوب ثلاثة فصاعدا, يعني حتى لو حصل النقاء قبل الثلاثة شو مطلوب؟ تكمل إلى الثلاثة. جيد. إذا حصل النقاء, إذا ما حصل النقاء بالثلاثة بتكمل الأربعة والخمسة وهكذا حتى يحصل النقاء. فالثلاثة هي الحد الأدنى. فصاعدا إن لم ينقل محله بها, أي بهذه الثلاثة. أو شبهها, شبه الأحجار. من ثلاث خرق أو خزفات أو أعواد ونحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة غير المحترمة. ويعتبر العدد في ظاهر النص. النص شو بيقول؟ رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام, سألته عن التمسح بالأحجار فقال كان الحسين بن علي عليه السلام يمسح بثلاثة أحجار. فنص الإمام أنه ثلاثة, كان الإمام الحسين يمسح بثلاثة. هلأ هون في شغل مهم, مسألة أصولية, أن الإمام بين فعلا فعل, والفعل أعم من الوجوب والاستحباب, صح؟ ما قال هو أنه عليك بثلاثة أحجار, قال له إن كان الإمام يمسح بثلاثة, يمكن كان يمسح على نحو الاستحباب. فهذه الرواية بنفسها لا تكفي دليلا, لأن الفعل مثل ما بيقولوا دليل لب ليس له إطلاق, يدل على القدر المتيقن, والقدر المتيقن من الفعل هو الاستحباب, الجواز, الإباحة بالمعنى الأعام, ولا يدل على الوجوب. طيب لذلك في عنا رواية تانية ممكن أن نضمها إلى تلك, فبضم مع بعضنا بنستفيد الثلاثة. رواية تانية, رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر قال يجزي من الغائط المسح بالأحجار. هون شو قالت الرواية؟ الأحجار, أحجار جمع, وأقله شو؟ ثلاثة. نجمعها مع هديك كمان بتوضح لنا أنه المراد ثلاثة, ونعرف أنه هونيك الثلاثة ليست على نحو الاستحباب. ولا يجزي من البول إلا الماء. فهون الرواية عم تحكي عن الأحجار في مقابل الماء, وسكت عن عدد الأحجار, لكن جاءت بها على نحو الجمع. معنا يا أخوان؟ الشقة الأخيرة معنا؟
لغة
ايه ايه, نحن عم نحكي لغة, الامام عربي يحكي لغة عربية, الاصطلاحات المنطقية لا يعني لا تحكم في الخطابات العرفية, لا تحكم. طيب, ويعتبر العدد في ظاهر النص. شو بده يقول هون يعتبر العدد؟ يعني انت لو حصلت على حجر واحد جاي مثل المثلث مثلا, هذا الحجر او سداسي او شو ما بدك, له جهات عجيبة غريبة, حجر استعملت منه ثلاثة جهات, هل يكفي او لا يكفي؟ هو ايه يعني, هو عم بيقول يعتبر العدد, يعني لازم يكون ثلاث حجارة, مش حجر ذي ثلاث شعب لثلاث جهات بصير ثلاث احجار. هلا هون مثل ما عم بتلاحظوا هون في جمود على النص انه في خصوصيه لكونه حجرا مستقلا. يعني هلا اذا كانوا حجرين مثل حجر واحد لزقين ببعض، حجر واحد مثل له راسين مثلا كانه ثلاث احجار او له ثلاث روس كانه ثلاث احجار. يعني هل الامام بده ثلاث احجار ولا بده ثلاث جهات تكفي؟ هون يكاد الإنسان يعني بنشقصه يكاد يجزم إنه ما له خصوصية الحجر بحد ذاته، يكفي ثلاث جهات.
هو ثلاث أحجار.
إيه إنه صح، هو نص على ثلاثة أحجار، لكن أنت هون بمناسبة الحكم والموضوع بقولوله أن الحكم هو النقاء، هون الموضوع هو الأحجار. لو حصل النقاء بحجر واحد وحققنا الغاية منه بثلاثة جهات منه كأنك قمت بثلاثة أحجار واقعا وعملا، ألا يكون قد أتيت بالمطلوب؟ ألا تكون
الهدف هو النقاء؟ الاستنجاء لا يقل
استنجاء. شو هو استنجاء يعني النقاء؟
لا
واضح أنه الهدف هو النقاء، أنه قال لك أنه إذا ما حصل النقاء بتكفل الأربعة صح؟
إذا حصل النقاء اثنان الكفر اثنين، حصل النقاء اثنان،
حصل النقاء، لكن
مش إنه يابر اثنان
بيجي مش لازم النقاء لأنه جمد على النص
كمان. إيه كمان كفى اثنين لأنه جمد على النص، ممكن يقال نتخلى عنه حتى يحصل النقاء.
حتى ما تعرف أن العلة هي النقاء، كيف بعرف هي العلة هي النقاء؟ فكيف بقدر أفهم أن العلة هي النقاء من الرواية؟
ولعل إذا النقاص
حتى
يمكن نقول
إنه
أصلا مشروع حجر كمان،
حتى نروح لأنه
والله محرم.
هو قال خرق محرم بتكفي، عرفت شو؟ إن خرجت أنت عن الحجر، الرواية قال ثلاثة أحجار، وكيف جبت ثلاثة خرق أو خزف أو ما شابه؟ هون واضح يعني بيقدر. هلا ممكن هالإشكال وارد، يعني بده الواحد قرائن أكثر، ما بيكفي من رواية وروايتين، بس عم اقول لك انه هون في مجال للتعميم عدم الجمود، انه حجر واحد له سبع جهات استعمل ثلاث جهات منه بكفي. شو بصير يعني؟
في رواية كأنه بالخرقة في مثل لو يكفي اسمه حصل النقاء
لا لا لا، هذا يعتبر العدد فلا يجزي ذو الجهات الثلاث، كف السطر اللي بعده هذا يعتبر العدد في مقابل الجهات. فرغنا عن قصة ثلاثة فصاعدة، فرغنا عن ايه من هون انت بتعرف انه
هو لما جاب الخرقة مش جاب لانه العل هي النقاء والخرقة تحصل النقاء، جاب لانه بنظر بالنص واللي هو انه تيجي الخرقة. انا قصدي كيف احنا فيها تحصل انه العل هي النقاء من النص؟
بدراسة مجمل الروايات التي تحدث عن هذا الموضوع ومعرفة انه بالامام هون شو بده مني، قال لي هون خرق او هون حجر وهون كذا، بالاخير شو بده الامام؟ مش قياس واستحسان وهون تنقيح المناط، هون رفع اليد عن الخصوصية بطريقة من الشواهد، من نفس الروايات عم تجيبها، مش انت عم تلقيها من نفسك تبرعا، من مجموع الروايات. عم اقول لك في مجال بهذه المساله، في مجال. فلا يجزي ذو الجهات الثلاث. وقطع المصنف في غير هذا الكتاب باجزائه، شفت في غير هذا الكتاب نفس المصنف قطع باجزائه. ليش؟ لانه رفع اليد عن خصوصيه الحجر تعدد، انه يجب ان تكون ثلاثه احجار، قال انه ما الى خصوصيه، ويمكن ادخاله على مذهبه في شبهها. تفتوا هون شوية، عم بيقول لو بدنا نفسر عبارته هون، هلا نفس متن اللمعة ما تعرض للموضوع، والذي لكن هو الذي يقتضيه إطلاق العبارة. إطلاق عبارته هون لما قال فثلاثة أحجار، استفدنا أنه يشترط أن تكون ثلاثة لا حجرا ذو ثلاث جهات من إطلاق العبارة. لكن لو أردنا أن نحمل هذا الإطلاق على كلامه في سائر كتبه ونقول يجزي حجر واحد له ثلاث جهات، ففينا ندخل هذا الحجر ذو الثلاث جهات في قوله شبهها. لكن التفتوا قليلا هون، حينئذ شبهها، هذه كلمة شبهها لوين بتكون راجعة؟ للثلاثة، معش مثل ما هون هلأ فسرناها. هلأ شو فسرناها؟ شبهها من ثلاث خرق، يعني شبه الحجر إذا رجعناها لهذاك المعنى الآخر شبه الثلاثة، اللي هو الحجر المثلث هو شبه الثلاثة، وهذا يكون على مبنى استعمال اللفظ في أكثر من معنى. إيه بضل احتمال. يعني أو أنه أعام، هو عم يستعملها شبه الثلاثة وشبه الحجر، شبه المعنى الجامع. شبه الثلاثة الأحجار، شبه من جهة الثلاثة المثلث، حجر المثلث، شبه الأحجار الخرقة. كن بهذا الشكل، يعني بالمعنى الأعم، مش ضروري أن يكون على تعد يعني استعمال اللفظ في أكثر من معنى. بعد طهارة الأحجار الأبكار، لا عفوا، بعد طهارة الأحجار المستعملة غير الأبكار، امبارح وضحناها بالرسم. ايه أحجار، الأحجار غير الأبكار، الأحجار غير الأبكار، لأن بعد طهارتها معناها أنه شو استعملت. لو أبكار غير فيش داعي تكون بعد طهارة، مفترض تكون الأبكار. واعلم أن الماء مجز مطلقا، بل هو أفضل من الأحجار على تقدير إجزائها. وليس في عبارته هنا ما يدل على إجزاء الماء في غير المتعدي. هلأ هون تنبيه من الشهيد الثاني، عم بيقول التفتوا كلام الشهيد الأول، كلام الشهيد الأول بالنسبة إلى الغائط شو قال؟ إن لم يكن متعديا. اقروا رجعوا العبارة، وغسل البول بالماء والغائط مع التعدي، وإلا يعني إن لم يتعدى فثلاثة أحجار. يعني لم يذكر الشهيد الأول بالنسبة لتطهير الغائط الغير المتعدي تطهيره بالماء، ذكر تطهير الغائط بالماء إن كان متعديا. فعم بنبه الشهيد الثاني، يا عمي تبه تطهيره بالماء كمان بصير، الماء مطهر، إذا بيطهر بالأحجار بدوش يطهر بالماء، الماء بيطهر أفضل وهو أفضل وكذا. وعلم أن الماء مجز مطلقا، شو يعني مطلقا؟ يعني سواء من الغائط حتى في الموضع غير المتعدي. الماء مجز مطلقا يعني في تطهير الغائط غير المتعدي، بل هو أفضل من الأحجار على تقدير إجزائها. على تقدير إجزائها، التفتهن كمان على تقدير إجزائها، متى تجزي الأحجار؟ ما هو التقدير الذي تجزي فيه الأحجار؟ عند عدم التعدي، يعني عند على تقدير إجزاء، يعني عند عدم التعدي. وليس في عبارتي هنا، هون هل هذا ضمنا في مقام التعريض والاعتراض والإشكال على الشهيد الأول، الشهيد الثاني يعترض على الشهيد الأول هون. وليس في عبارته هنا ما يدل على إجزاء الماء في غير المتعدي، عبارتك ناقصة مع الاعتذار منك، هيك بدي أقول له. أنت بتعرف أنك تقول أن الماء مطهر حتى للغائط غير المتعدي، لكن عبارتك هون مش وافي بهذا المطلوب، فكان ينبغي أن تصرح. ثم يحاول الدفاع عنه وحمله على الأحسن بالاعتماد على عبارة تقدمت قبل صفحات. نعم يمكن استفادته من قوله سابقا الماء مطلقا مطهر، ولعله اجتزأ به في أصل المطهرات لما بدأ يعد المطهرات هناك وهي عشر، أو الماء مطلقا يعني يطهر كل شيء منه الغائط غير المتعدي، ويمكن أن يكون اعتمد على ذلك واجتزأ به. ويستحب التباعد، هلا انتهى من الوجبات بدأ بالمستحبات. فإذن واجبات التخلي شو صارت؟ ستر العورة وعدم استقبال القبلة ولا استدبار والتطهير بالماء للبول
وغائط مع التعدي الماء مع الماء والمفرق.
أحسن. وفصل بموضوع الحجر، يعني النقطة العلمية اللي هون وسع فيها هي نقطة تعدد، هل يشترط التعدد تعدد الأحجار أو يكفي الحجر الواحد؟ هذا وسع فيها شوي. ويستحب التباعد عن الناس، المستحب الأول التباعد عن الناس بحيث لا يرى، حيث لا يرى حتى شكله يعني وهيئته رأسه، مش إنه لا يرى عورته، لا ترى عورته، هذا واجب مش مستحب، حتى ما تشوفه من بعيد انه عم يعمل شيء، شكله هيئته انه قاعد بطريقة عم يعمل شيء، حتى هذا. وهذه من زمان كانت محل ابتلاء، كانش فيه هيك حمامات بهذه الطريقة بحيث لا يرى. الظاهر انه كان العرف بين الناس انه بتشوف لك واحد وراء صخرة، تشوف لك واحد وراء شجرة هالشكل. وهذه شغلة فيها يعني هيك خلاف المروءة، خلاف الاحترام، يعني ليست حالة يرى عليها الإنسان، بتستر فيها. فإنه لم يرى قط على بول ولا غائط. والجمع بين المطهرين الماء والأحجار، استحب الجمع بين المطهرين الماء والأحجار مقدما للأحجار في المتعدي وغيره، مقدما للأحجار في المتعدي وغيره، مبالغة في التنزيه والتطهير والتنظيف ولإزالة العين والأثر على تقدير إجزاء الحجر. هذا على تقدير إجزاء الحجر، يعني مثل ما قلنا قبل شوي، مش على القول. في هيك بعض الحواشي تفيد على تقدير على القول، بعض الحواشي اللي عم نرجع لها فسريتها هيك انه ما في قول، ما في خلاف فيها، هيدي بيقول على تقدير اجزاء الحجر، يعني في الصورة التي يجزي فيها الحجر وهي عدم التعدي.
والله العبرة بانه رساله بلغة في التنزيه كمان ساعتها ممكن معاش في معيار الحجر، إذا أكثر من الأكثر من الماء،
يستحب
الإكثار من الماء.
إيه. كذلك. يمكن يعني مع قلة الماء مثلاً هن عندنا.
إذا اعتبرنا كثرة الماء
مبالغة. أربعة الماء حمام نفس الموضع أكثر عليه من الماء. هلا بالموجود الحنفيات يعني بدل ما تحط كباية حط جلن مثلا لتر. فإذا مقدما للأحجار في المتعدي وغيره، سواء كان متعديا أو غير متعدي، تستعمل الأحجار أولا ثم الماء، لأنه تزيل العين والأثر الرائحة. أما لو استعملت الأحجار فقط فإنها لا تزيل إلا العين، أما الرائحة واللون أحيانا يبقى بالأحجار يبقى، أما الماء فيزيل العين والأثر معا، وخصوصا إذا كان شو مع الأحجار، فالأحجار بتصير بتزيل العين، الماء بصير يزيل الأثر.
إيه؟ راجع الماء والأحجار أو للتقدير مطهر الماء والأحجار
والجمع بين المطهرين
يصح على وجه
المقدم بصح مقدما للأحجار.
إذا رجعناها ما عاش بصح.
شو اللي ما عاش بصح؟ إنه الاقتصار على الماء.
كنا رجعناها.
ليش؟
لأن شو في؟ أنا الحاجة على الماء شو فيها مبالغة؟
صح. يعني هو الغرض منه المبالغة في التنزيه والتطهير. إذا أنت حققته بغير الجمع جيد، هكذا هو بدي أقول شيخ.
هذا رجعنا إلى نفس الماء ولا؟
إيه هل هو بغض النظر عن كلام الشهيد، هو كلام واضح إنه عم برجع على للتقديم للأقرب مقدما. إيه. واضح الأقرب. إلا إذا كان الماء قليلا ممكن الماء القليل لا يزيل إلا العين مثلا أيضا. الماء لو كان قليل لا يزيل إلا العين، فإذا استعملت أنت الأحجار بالبداية يزيل العين، فبصير الماء بيتفرغ شو لإزالة الأثار قبل ما يخلص الماء يكون أزال الأثر. فما لو استعملت الماء فقط أنجى يزيل لك العين الماء مبالغة أصدق المتعدي وغير المتعدي حال هذه. والجمع بين المطهرين الماء والأحجار مقدما، يعني المكلف يقدم الأحجار حال من ال... مش مذكور هو صاحب الحال لكن انت بدك تستنجو مكلف يقدم الأحجار على ال... على الماء.
كمان هو مرد للأحجار ولا لا للماء؟
نعم ما فهمت.
أيوه مباراة تنزيل وإزالة العين والأثر على تقدير الإزالة.
ما
شو بتصير عندك إزالة العين والأثر وغيره؟
بقول
من الماء أو؟
إيه عم بقول الجمع مقدما الحجر غايته المبالغة في التنزيه. شو يعني المبالغة في التنزيه؟ هي هيك ولإزالة العين والأثر. فهل العطف فينا نعتبره عطف تفسيري يعني للمبالغة مش شي تاني. المبالغة مش غير إزالة العين والأثر. ويظهر من إطلاق المطهر لما قال الجمع بين المطهرين هون في هذه العبارة والجمع بين المطهرين، أطلق المطهر يظهر من إطلاق المطهر استحباب عدد من الأحجار مطهرين. يعني هو قديش هو العدد المطهر؟ ثلاثة فما فوق، يعني حتى يحصل النقاء. مش أن تجمع بين المطهر بين المطهرين يعني تستعمل حجرا واحدا والماء، مش ها هو المستحاب؟ هذا ما يستفاد من إطلاق لما قال المطهر يعني ثلاثة الأحجار الثلاثة هي المطهرة، استحباب عدد من الأحجار مطهرين ويمكن تأديه بدونه لحصول الغراض. رجعت نازل شوي، قال ممكن تأدي هذا الاستحباب لو تنازلنا عن الإطلاق يعني، لكن الإطلاق يفيد الثلاثة، ويمكن تأدي الاستحباب بحجر واحد أو بحجرين بما دون العدد المطهر لحصول الغرض. هذا الغرض اللي بدك إياه النقاء والتنزيه والمبالغة يحصل بحجر واحد وماء، أيضا يحصل بحجرين وماء، يحصل بثلاثة أحجار مع عدم نقاء. بتكفي النقاء بشو؟ بالماء. أنت استفاد من الجمع بين المطهرين. كلمة المطهران هي جمع المطهر، مطهر يعني الماء والحجر، صحيح؟ الحجر المطهر ما هو شرطه حتى يصلح أن يسمى مطهرا؟ ثلاثة أحجار. فاستفاد من إطلاق المطهر أن يكون العدد مطهرا اللي هو الثلاثة فما فوق حتى يحصل النقاء. رجع قال يمكن الاكتفاء بالأقل من هذا العدد بواحد أو اثنين أو ثلاثة مع عدم حصول النقاء. لا تراب مش قالع، إذا تراب مجمد مثل الحجر إيه؟ ما يعني ما عندنا خصوصية للحجر.
هذه يمكن
تأدياتي
بدون
حصول
الغرض مش
ما ينعم
بخالف
الشهيد الأول. إيه. أو بدي يقول إنه هو هن الإطلاق مش ناظر.
المطهرين. فعمول إذا كان العبرة والحصول الغرض والتنزيل.
صح.
أصل هذا استحباب التنزيل مش عازلة إنه تكون
يكون إيه. ما فيك تقول انه حتما عم بخالفه، عم بيقول هلا يمكن هو مش ناظر لهي الخصوصية. مثل ما درسنا بالأصول انه حتى نستفيد الإطلاق بده يكون في مقام البيان وناظر لهذه الجهة، هلا يمكن أطلق المطهر عليه بأنه مطهر في الجملة بغض النظر عن تفاصيل التطهير، يمكن فيش عم بأشكل عليه، يمكن هيك قصده هو أصلا. على في روايات أخرى، في روايات أخرى تدل على غير الأحجار، خرقة وغيرها الخزر، في روايات بتدل على غيرها في الجملة. حتى لو ما في روايات نحن ممكن نستفيد هون إنه ما له خصوصية الحجار، يسموها نزع الخصوصية، رفع الخصوصية. ايه بس ما نحن قلنا انه بده يكون شيء جامد قالع، والتراب لحاله هيك اذا بتعمله مثل الحجر جاي صار حجر، اذا مثل ما هو تراب بالعكس بلتك زيادة يعني. صح، كيف بدك تقلع فيه وبالعكس بيبقى هو بيلزق فيك. وترك استقبال النيرين الشمس والقمر، وترك استقبال النيرين بالفرج. أما جهتهما أو أما استقبال جهتهما، أما جهتهما بيقول، أما استقبال جهتهما فك تقول أما جهتهما يعني ما نستقبالها فلا بأس. كيف استقبال الجهة؟ يعني مع وجود ساترين هو الأمر لهي الجهة، لكن ما عم بتواجهه أنت بذلك الشيء، بتواجهه مع ساتر، في جدار، في سقف، في ما عم تواجهه، تواجه الجهة ما في مشكلة. أما الكعبة القبلة حتى مع الساتر لا يصح المواجهة، يعني تحرم في البناء وغيره إلا على بعض الأقوال التي تقدمت. إيه كراها هون هلا هون يستحب ترك الاستقبال، يستحب ترك الاستقبال. وترك استقبال الريح واستدبارها بالبول والغائط لإطلاق الخبر. تفتوا هون الخبر، في عنا خبرين في الحقيقة، خلينا نقرأ كل الجملة. واستدبارها بالبول وترك استقبال الريح واستدبارها بالبول والغائط لإطلاق الخبر، ومن ثم أطلق المصنف وإن قيد في غيره بالبول، في غير هذا الكتاب قيد بالبول. في عنا رواية نحن عن البول، في عنا رواية السؤال فيها عن الغائط، رواية السؤال فيها عن الغائط والجواب فيها مطلق. يقول سئل مرفوعة محمد بن يحيى، سئل أبو الحسن عليه السلام ما حد الغائط، بيسأل عن شو عن الغائط، قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. هذا شو عن الغائط. حتى نعممها إلى البول لازم ناخد الغائط هون، الغائط كناية عن الفعلين معا، البول والغائط. الغائط باللغة هو المكان المنخفض باللغة أصلا، أو جاء أحد منكم من الغائط، صار في نقل بعدين صار معنى هذا الخروج ما يخرج من الإنسان. الأصل الغائط من الغوطة، مثلا غوطة دمشق هي الأرض المنخفضة، لأن كانوا يقصدون الأرض المنخفضة لهذا الفعل سمي نفس هذا الفعل أو ما ينتج عن هذا الفعل بالغائط. فممكن هون نرجعها إلى المعنى اللغوي مش المعنى الاصطلاحي المنقول حتى نعممها إلى البول والغائط، يكون كناية عن مطلق التخلي، نينته مع بعض. ذهب إلى الغائط، إذا مثل ما نقول ذهب إلى الحمام نحن هلا. قال له ما حد الغائط؟ فقال له لا تستدبر القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. طيب هلا في رواية تانية عن خصوص البول بتقول في الخصال عن أمير المؤمنين: لا يبولن أحدكم في سطح في الهواء، وإذا بال أحدكم فلا يطمحن ببوله. يعني هيك رش رش، يعني مثل الأولاد الصغار بيلعبوا هيك ألعاب كان مع أيامنا. ولا يستقبل ببوله الريح.
هذا يكون مؤيد على الرواية الثانية أنها عام.
أحسن. هلا في منهم اقتصروا وإن قيد في غيره بالبول، المصنف في غير الكتاب تمسك بالرواية الثانية، أو لأنه مواجهة نفس البول والعضو للريح أمر ممكن. طب مواجهة الأمر الآخر ومكانه للريح كيف بدها تصير؟ هو خلقه جاي لتحت راح يكون. يعني نحن مجبورين في هذه المسألة نحكي بهالأمور.
مواجهة
مش معناتها
ممكن جهة الريح.
ها شو؟
أصل وجود مكان في الريح.
لا هو عم يقول لك مواجهة. إلا أن شو؟ إلا أن تحمل المواجهة مش في نفس بالنسبة إلى الغائط، بالنسبة المواجهة في الغائط مواجهة بدنك. لذلك عطفها في رواية الغائط عطفها على مواجهة القبلة، والقبلة هني شرحوها مقاديم بدنه مش بالعضو. فهون صار عندنا بالنسبة إلى الغائط، بالنسبة إلى الغائط عدم مواجهة الريح بمقاديم بدنك. فيك هيك تقول لأنه عطفت على القبلة، الريح عطفت على القبلة هناك برواية الغائط. رواية البول في خصوصية البول، في إمكان أنك تكون مع الريح وفي مقابل الريح، مستقبلا للريح ومستدبرا للريح خلقة. طريقة البول ممكن تكون هيك، فتكون يعني أيضا مش بس بالمقاديم، بالمقاديم وبال بنفس البول وعضوه. وضحت الفكرة؟
أنا أدفت الوسائل نسبة شرط الطمع
بسط الضوء،
الغاز
الداخلي والغاز. استقبال استقبال الشمس والقمر بغير البول يعني يكاد يكون مستحيل. كيف بدك تستقبل؟
من هلا ما ذكر الفرج، من الفرج بيطلع منه البول. لا الفرج هو البول.
أعم.
لا مش
ها؟ مش بس البول. بس إذا قلنا أن الفرج مختص غير بيكون مختص، فش مش أعم.
بقول أنا أعتبر الاستقبال استقبال المقادير استقبال القبلة من جهة خصوص الريح.
لا نفس الخبر الذي حكى عن الريح حكى عن القبلة، نفس الخبر في خصوص الغائط.
هذا إطلاق من آل ولا تستقبل الريح ولا تستدبر. هذا شو الشيء؟ خصوص الريح.
إيه. لا تستقبل الريح ولا تستدبرها. هون قالوا إنه في الجواب في إطلاق، لكن السؤال خاص عن غائط. لكن ايه يعني لا تستقبلها ولا تستدبرها عمموا للبول، لكن التعميم فيه مشكلة لأن السؤال خاص عن الغائط. من بدك تجيب للبول؟ البول بدك تجيب الرواية الثانية. هذا للغائط، هي الرواية بتفيدك للغائط، رواية تانية بتفيدك للبول، وهون بتصير الغائط بطريقة والبول بطريقة أخرى. وتغطية الرأس إن كان مكشوفا، حذرا من وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه وروي التقنع معه. هلا موضوع تغطية الرأس لم ترد فيه رواية، خصوص تغطية الرأس لم ترد فيه رواية، وإنما نقل عن المفيد فقط أنه قال تغطية الرأس من السنن، من سنن النبي. وردت الروايات الشيخ حسين، وردت روايات في تغطية الرأس؟ لا، ما وردت روايات في تغطية الرأس، وردت الروايات في التقنع، في التقنع. بيقول في روايات، والله بيقول
الاستحباب ويسمى التقنع على التغطية.
ايه بيقول بالاستحباب، مش عم بيقول انه في روايات، هو هنا عم بيقول بالاستحباب كمان. طيب خليكم معنا يا اخوان، جيد، جيب لنا اياهم لبكرة ان شاء الله. السيد ترحيني أنا اعتمادا على تحقيقه قال أنه لم نجد روايات في التغطية خصوصا، وإنما ورد في التقنع، وربما الشيخ المفيد حين نقل أنها من سنن النبي استفاد التقنع، عفوا قال أنه ورد من سنن النبي تغطية الرأس، استفادها من روايات التقنع، لأنه غالبا بده يتقنع الواحد بالعباءة، كان يلبس عباية بده يتقنع فيها، بده يوصلها لعيونه وأنفه، غالبا بغطي رأسه معها. فمن هون يعني غالبا حسب الواقع والخارج، الرواية هي هيك في التقنع. مرسل علي بن أصباط، وفي وصية رسول الله لأبي ذر، اللي عندهم حاشية السيد ترحيني موجودين بالحاشية رقم 3 صفحة 158، هالروايتين، يا أبا ذر استحي من الله وتقنع وكذا، عند ال استحي من الله لبيل، يعني من عنده حاشية السيد ترحيني، اقرأ لنا هي صفحة 158 حاشية رقم 3. متقنع
استحياء من الملكين الذين معه،
متقنعا بثوبه، مش هيك؟
متقنعا بثوبه،
أحسن، مستحيا من الملكين.
مرسى بن أخطب عن أبي عبد الله كان إذا دخل الكنين الحمام يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه بسم الله.
أحسن، هذا رواية بن أصباط، أحسن. إيه هولي عبارة نفس عبارة الشيخ المفيد، هو ذكر هولي العلل، وإلا بالرواية ما في نص عليه.
إيه
هو ذكر الشيخ المفيد الرائحة والاستحياء.
إذا هكذا
لا، هي الروايات حكت عن عنصر آخر، عنصر الاستحياء، الاستحياء ما بيحصل بملأك. وهالمسائل يعني واقعا مثل ما ذكرنا بالبداية نحن، إنه إذا بدك تستنتج نظرية تربوية من هذه الأمور، من هذه الأداب، في عنا كتير روايات بتكشف عن علل هذه الأحكام. من أمثال هذه الروايات، في رواية مرقت معي امبارح لفتت لي نظري عن لقمان الحكيم. ايه كنشف للضرورة عن عورته، بس انه مش هيك يعني بكل بداحة عين، هي عنصر نفسي، الى اثر نفسي، هو متستر عن الناس، بس عم يتستر كأنه من نفسه، هو متستر من نفسه حينئذ، عرفت شو؟
شو نص التلاوة؟
تحليل لهذه الأمور شوية في مرتبة يعني نفسية مش حسية، ما بدنا نقيسها على الأمور العرفية والاجتماعية العرفية والمادية، بلا تحليلات نفسية. حتى نحن هلأ عنا كراهة أن يتعرى الإنسان، حتى إذا بده يدخل إلى الحمام هلأ لحالك أنت بغرفة يمكن نص متر تكون، يكره أنك تكون عاري مطلقا أنت عم تغتسل. ليش؟ بل حتى مع من أي ناظر هو نفس التعري في حالة نفسية معينة أثر عليك مش منيح. هو الحياء من الله حياء، يعني أنت بدك من نفسك أول شيء بهذا المعنى، أنه أنت ما تكون أمام نفسك صرت بتعود على هذه الشغلة، حتى أمام نفسك تكون عندك حشمة. أو في كراهة بالتعري أو استحضار بعدم التعري الثانيين، حتى في الجماعة مثلا يجب أن يكون في مثلا غطاء أو شيء، مش ضروري يكون لابس شيء. طبعا ما يماتوا تحت غطاء تحت شيء. هذه الأمور إلى أثار نفسية. في رواية كنت عم قلكم أنه بتبين هذا الموضوع عن لقمان الحكيم عليه السلام، قل أنه ما بلغ الحكمة بكثرة ماله أو جماله وكذا، وإنما لأنه كان كذا بتعدد عدة أعمال، واحد منهم كان شديد الحياء، كان يتقنع وكان كذا عند الخلاء. تذكر هذه الأشياء، فأنت هلأ تستغرب شو خص هذه الأعمال بتلقي الحكمة. الإمام عم بيقول لك هذه الأعمال بتوديك إلى مكان إنك بتصير قلبك مستعد لتلقي الحكمة من الله سبحانه وتعالى. ما نستخف فيها واقعا، يعني هذه الآداب وردت في الروايات وعلمائنا عم يهتموا فيها لهالدرجة، يعني جيبة وأبحاث واستدلالات وكذا، حتى إن شاء الله نهتم فيها وتكشف عن نظرية تربوية متكاملة. تغطية الرأس والدخول باليسرى، هذه كمان ما فيها رواية، الدخول بالرجل اليسرى إن كان ببناء. الرواية عنا في الدخول إلى المسجد، بعض العلماء نقل استحسن الفكرة نقل إلى الخلاء. نعم، إن كان وإلا إن لم يكن ببناء جعلها آخر ما يقدمه، يعني آخر رجل يقدمها إلى الأمام قبل الجلوس تكون الرجل اليسرى، بيعتبر حاله كأنه فاجت على شيء، تكون آخر ما يقدمه هذه الرجل. والخروج بالرجل اليمنى كما وصفناه عكس المسجد، كما وصفناه يعني إن كان ببناء وإلا جعلها آخرة ما يقدمه، تشمل الحالتين. والدعاء في أحواله التي ورد استحباب الدعاء فيها، وهي عند الدخول وعند الفعل ورؤية الماء والاستنجاء وعند مسح بطنه إذا قام من موضعه وعند الخروج بالمأثور، والاعتماد على الرجل اليسرى وفتح اليمنى. مش بفتح، ها يرخيها شوي هاي. هالأدعية اللي مذكورين عند الدخول وعند الفعل وكذا كمان بيكشف عن آداب وعن حالات نفسية لازم تكون عندك في هذه الحالة، من الشكر لله، الاستعاذة بالله، تتذكر مع تذكر هذا مع رؤية هذا الخبث تتذكر الخبيث للشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، الحمد لله الذي عافاني، هذه أول شيء، بعدين الحمد لله الذي عافاني أحسن. إذا حدا عنده يقرأ لنا هن بهالدقيقتين قبل ما نطلع، والحمد لله رب العالمين بحاشية السيد ترحيم، قرأ لنا هن أدعي عند الدخول وعند الرؤية وكذا. مخبث الشيطان الرجيم، تذكرك بالشيطان هذا المكان فتستعيذ بالله. فإذا فراغت.
كان إذا ذكر الثلاث يقول الحمد لله الحافظ المعد.
حافظ
المؤدي.
المؤدي أو المؤيد مختار. نعم.
وإذا نزح نزح
الماء يعني.
اللهم كما أحمدني طيبا في عافيته فأخرج مني خبيثا في عافيته.
نعم.
بسم الله وبالله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا.
أحسن. في رواية قرأت مرة لفت لنظري أنه ما من آدمي يدخل الخلاء إلا وكل الله به ملكا يطوي رأسه لينظر فيقول له هذا ما كان له كدك وسعيك. إنه أنت كل شغلك وعملك تجارتك آخر شيء نهاية لهون الأكلات اللي عم تاكلهن تسعى لإلهن. في رواية تانية من كانت همته ما يدخل في بطنه فقيمته ما يخرج منها. عندنا يعني هذا الموضوع كتير في روايات حوله تشير إلى جوانب أخلاقية وتربوية. الحمد لله رب العالمين.